السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تكلمنا عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه أخبر بالغيب الذي مضى، وكان يخبر بالغيب الذي يقع في عصره. ومن الغيب الذي أخبر به في عصره خبر أهل مؤتة الذين كانوا يقاتلون، خرجوا لقتال الروم. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد عنه، قال: ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري عنه، قال: أخذ الراية زيد فأصيب، وهو كان قائد الجيش، فأصيب. ثم أخذها جعفر فأصيب. ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، لأن أمراءه استشهدوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له، وأمرهم أن يصنعوا الطعام لأهل هؤلاء الذين استشهدوا، وقال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر الطعام. فهو يبني على هذا الخبر مواقف عملية من أنهم يصنعوا لآل جعفر الطعام. وتأتي الأخبار مصدقة لما قال عليه الصلاة والسلام. ومن هذا أنه كان يخبر الناس بما يدور في نفوسهم، فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار قال بعضهم لبعض يوم الفتح أن الرسول قد أدركته رغبته في قرابته ورأفته بعشيرته، فنزل الوحي عندما سالم قريشا وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل البيت فهو آمن. عندما أمن هؤلاء فوقع في نفوس الأنصار أهل المدينة شيء، فحدثوا أنفسهم بهذا الحديث، فنزل الوحي يرشد للنبي صلى الله عليه وسلم ما قاله الأنصار. فواجههم الرسول صلى الله عليه وسلم بما قالوا فأقروا، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: المحيا محياكم والممات مماتكم، المحيا محياكم والممات مماتكم. كشف له ما في نفوسهم فواجههم به فأقروا. ومن يعرف ما في النفوس؟ لا يعرف ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ونتكلم اليوم عن خبر من أخبار الغيب تألب الناس حوله وتجمعوا وتحزبوا، فكان هناك حزبان: حزب أهل الإسلام يقودهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وحزب أهل الكفر اجتمعوا وراء أبي بن خلف. هذا الخبر هو أن معركة دارت بين الفرس والروم، فهزم الروم، ففرح أهل الشرك في مكة وقالوا: المشركون أمثالنا من الفرس عبدة النيران، غلبوا أهل الكتاب أمثالكم وحزن المسلمون. فأخبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنزل الله هذا الجواب على هؤلاء. بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. أخبر بأن الروم غلبت في أدنى الأرض، ثم أعلن خبرا وقال: وهم من بعد غلبهم، أي من بعد هزيمتهم، سيغلبون في بضع سنين، وحدد المدة في بضع سنين. والبضع هو ما بين الثلاث إلى العشر، ما بين 3 إلى 10. أنت تقول الإيمان 70 شعبة، طيب إذا وصل إلى أكثر من ذلك ما تقول بر، تقول زمانه، تقول وهكذا. ولما سمع أبي بن خلف بذلك، وكان أبو بكر ينادي للأشراح لهذا ويتكلم عن هذا، فقال أتراهمني، هل تراهمني يا أبا بكر؟ فوقع فيهان، فبعث فيهان احتشد أهل الإسلام وراء أبي بكر، واحتشد أهل الكفر، وأخذ الناس ينتظرون ماذا سيكون من هذا الخبر. وما مرت 7 سنوات إلا وتحقق وعد الله سبحانه وتعالى، وتحقق وعد الله، والله قد أكد ذلك وبينه، فقال وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 7 سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد هذا أسلم عدد كبير من الناس ودخلوا في ديننا، وقالوا محمد عاقل، لا يمكن أن يغامر بنبوته ويراهن به على دولة خرجت من المعركة مهزومة، ويحدد مدة قريبة يشهدها هو في حياته، وهي 7 سنين، أقل من 10 سنوات، ثم يعقد هذا التعقيب، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لو لم يقع هذا في خلال هذا العصر لكان كل شيء انتهى، دينه وأتباعه ونبوته ورسالته، ولكن لأنه في غاية الثقة من ربه يؤكد هذا التأكيد ويحدد هذا التحديد ويعلن هذا الإعلان ويختمه بقوله وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جاء الفرس من جهة العراق واتجهوا، فوجدوا أمامهم البحر الميت ونهر الأردن، ووصلوا إلى أغوار نهر الأردن وهي أخطب منطقة في العالم. كنت أتحدث مع البروفيسور الأمريكي رئيس الجمعية الجيولوجية الأمريكية أليسون بالمر، رئيس الجمعية سابقا أليسون بالمر، فقلت له يا بروفيسور القرآن يخبرنا بأن هذه هي أخفض منطقة في العالم، لأن الله يقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، ففي الأرض مرتفعات ومنخفضات وهذه أدنى. فرد عليه قال لا، هناك منخفضات أكثر. فوقع النقاش بينه وبينه، فلما رأى موقفي المتشدد راح وجاء بنموذج للأرض مجسم للأرض فيه جميع المرتفعات والمخابرات في العالم، وقال أين أين المنطقة التي تتحدث عنها؟ فقلت له بيت المقدس، قال يعني إيش؟ قلت له يعني أورشليم. فوضع يده ووجهها إلى المنطقة، فما أن وضع يده على هذه المنطقة حتى رأى سهما خرج من تلك المنطقة مكتوب عليه أخطب منطقة في العالم. فسبحان الله تتجدد المعجزة وتتجلى. وهناك أخبار غيبية كثيرة، ومن هذه الأخبار الغيبية أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث المسلمين وهم في المدينة بأنهم سيطوفون بالبيت الحرام محلقين رؤوسهم ومقصرين، ثم توجه معتمرا إلى مكة وهو في حالة حرب مع كفار قريش. فقريش لما سمعت بذلك احتشدت وجهزت نفسها واستعدت للقتال، فتدخل بعض الناس بينهم للمصالحة، وفي النهاية تمت هذه المصالحة. وعلى أن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم من عامه ذلك، ثم يأتي العام التالي، فتأثر المسلمون الذين جاءوا محرمين وكانوا يظنون أنهم سيدخلون في ذلك العام تحقيقا لوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن عمر رضي الله عنه حاور الرسول صلى الله عليه وسلم وحاور أبا بكر الصديق، فقال لرسول الله: أفلم تكن تخبرنا أنها سنأتي البيت ونطوف به؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، أفأخبرتك أنك تأتي عامك هذا؟ قال عمر: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك آتيه ومطوف به. ونزل القرآن بعد هذه الحادثة، وهي حادثة صلح الحديبية. فأنزل الله سورة الفتح، وجاء فيها: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، يعني رؤيا رسول حق، والله يصدق تلك الرؤيا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فكان صلح الحديبية هو الفتح قبل الطواف. ونزلت سورة الفتح التي أخبرت أن صلح الحديبية فتح، وحقا كان أكبر طرف، لأنه في خلال عامين بعد صلح الحديبية تضاعف عدد المسلمين. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلح الحديبية ومعه 1400، وبعد عامين توجه لفتح مكة بعد أن خانت قريش أبا العهد وغدرت، ومعه 10,000، فكان فتحا عظيما. ووعد الله سبحانه وتعالى رسوله بمغانم في سورة الفتح، فقال تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. وأخبرهم في نفس السورة بأنهم عندما يتوجهون للمغانم، وكانت تلك المغانم التي أخبرهم بها الله سبحانه وتعالى في الآية هي ما وقع لهم من خيبر، أخبر أيضا القرآن في سورة الفتح أيضا، قال: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وفي خلال أشهر فتح المسلمون خيبر، ومنع الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يحضر صلح الحديبية أن يحضر خيبر، فهذه المغانم التي وعد الله من كانوا قد حضروا معه في صلح الحديبية. وقد جعل الله ذلك آية للمؤمنين، قال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي رتب ذلك، رتب ذلك، فكف أيديكم أيها المسلمون عن أن تقتلوا هؤلاء الكافرين، وكف أيديهم من جهة أخرى، وكان هذا الصلح الذي كان بعد ذلك سببا للفتح لفتح مكة، وكافأكم الله بمغانم. فقال تعالى: وعلكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه، فعجل لكم هذه، أي صلح الحديبية الذي كان سببا لفتح مكة، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، ولتكون آية للمؤمنين، ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وكانت الآية هي فتح خيبر، والآية أن الله صدق رؤيا رسوله صلى الله عليه وسلم لتدخلن المسجد الحرام، فدخل الصحابة رضي الله عليهم في العام التالي، ودخل عمر رضي الله عنه مع رسوله صلى الله عليه وسلم وطاف مع سائر المسلمين، وكانوا محلقين ومقصرين كما بينت الآية وكما وعدت بذلك. خبر غيبي أحدث رجة في نفوس المسلمين، تساءل عمر: أما كنت تقول لنا؟ قال: بل قلت لك من عامك هذا. ويمر الوقت ويتحقق الوعد كما أخبر به الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولقد سجل ذلك في كتاب الله. والتسجيل في كتاب الله ليس كالتسجيل في أي كتب من كتب التاريخ، إن الجميع نسمع ما سجل القرآن ويتلو ما سجل القرآن، ولو كانوا قد وجدوا شيئا مما سجله القرآن لم يقع لكان سببا لتكذيب الكافرين ولردة المسلمين والعياذ بالله. وهناك خبر آخر من أخبار الغيب، أخبر الله رسوله أن الله سيعصمه من الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ومعه حراسة، فهناك من يحرسه لأن المتآمرين عليه كفر من أهل الكتاب من المشركين من المنافقين. والخلفاء الثلاثة بعد انتصار الإسلام سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي، ثلاثة خلفاء في أوج قوة الأمة الإسلامية يقتلون يموتون غيلة، فكيف بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مراحل إقامة هذه الدولة ومواجهة كل هذه القوى يأتي خبر من الله ويقول يا محمد الله يعصمك، كما قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس أي لا أخشى قد عصمتك بهم. خبر ثمنه الحياة. بعد أن سمع بعد أن نزلت هذه الآية تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت والله يعصمك من الناس، فأخرج رأسه من القبة فقال أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله، انصرفوا لا أحتاج إليكم قد عصمني الله، يقدم حياته ثمنا لتصديقه لوعد الله سبحانه وتعالى. وكم تآمر وكم تآمر عليه الكفار وكم تآمر عليه المنافقون وكم تآمر عليه اليهود بعد ذلك، ولكن الله كشفهم جميعا وعظمه منهم جميعا وتحقق وعد الله جل وعلا. وكما أخبر الله سبحانه وتعالى بهذه الغيوب وتحققت منها ما تحقق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعده إلى قيام الساعة. وهذه كتب خاصة أفرد لها العلماء الكثير من الكتب المتخصصة، وفي كتب الحديث أبواب مستقلة تتحدث عن هذا الأمر. وخلاصة هذه الأخبار أنك تجد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحاديث النبي ما يصف بها ما سيكون من الفتوح، ستفتحون أرض كسرى أرض بسرى أرض قيصر سيكون ثم يقول وبعد ذلك ستضعف وسيعود الدين غريب كما بدأ غريبا، سينكر وهو في مراحل أضعف أن الإسلام سينتصر وسيغزو العالم وسينتشر في الأرض كلها، ثم يعود غريبا بعد ذلك ويضعف المسلمون مرة ثانية. وها نحن في هذه الأحوال التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما أخبر به القرآن عن أحوال المسلمين وما يكون من أمرهم هذه الآية، قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعضا. لما نزلت هذه الآية خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاف المسلمين تهديد ووعيد، فلما قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، استعاذ بوجه الله من هذا العذاب الذي يكون منها، أعوذ بوجهك. ثم قرأ أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، فاستعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم من العذاب الذي يكون من هذا ومن تحت أرجله. فلما قرأ عليه جبريل أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون أو أيسر، رواه البخاري. يستعيذ أن يصيب الأمة هذا العذاب من فوق ومن أسفل، هم تحت أقدامهم. ما داموا مستقيمين فهم مع هذه التعويذة النبوية التي استعاد بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد أن يستبيح المسلمون يستبيحون دماء بعضهم، وبعد أن يتجرؤون على حدود الله سبحانه وتعالى، بعد هذا كله لا بد أن يقع هذا. ولذلك روى أحمد والترمذي وابن أبي حاتم وابن مردوي عن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية خاف الصحابة رضوان الله عليهم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بعد أن استعاد رسول الله، فسألوا: يا رسول الله أو ذلك كائن؟ فأخبرهم بأنها كائنة ولكن على قوم آخرين، على الذين يعصون الله، على الذين ينحرفون. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما إنها كائنة لم يأتي تأويلها بعد، لأن وقوعها وتحققها ما جاء بعد، وإنما سوف تكون في المستقبل. وقد اشتهر كثير من الناس ومن المفسرين: ما هو هذا العذاب الذي يكون من أعلى، العذاب الذي يكون من أسفل كعب الأرجل؟ فقال بعضهم: الزلازل الذي تكون من كعب الأرجل، وذكروا ما قد يكون من أنواع العذاب من أعلى. وبعضهم قال: فساد الرعية وفساد العامة هو العذاب من أسفل السوق، وفساد العظماء والرؤساء هذا هو العذاب من أعلى. لكن الآية تتكلم عن عذاب يأتي من أعلى مباشر، وكم قد رأينا الآن ما يأتي من العذاب من فوق الرؤوس، وما تتفجر به الألغام من تحت الأقدام. خبر يعلنه القرآن ونرى كثيرا من تفاصيله وصوره. أما السنة النبوية فهي مملوءة بالإخبار بالغيب. الإخبار بالغيب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بما هو كائن من زمنه إلى أن تقوم الساعة، وبعد أن تقوم الساعة أخبر إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأن يدخل أهل النار النار. وهناك أحاديث كثيرة، ومنها ما جاء في حديث جبريل عندما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ثم قال له: فأخبرني عن أماراتها، العلامات في الساعة. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة، الحفاة العراة العالم رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. كما كان حالنا في أوائل القرن هذا، أوائل القرن والأمة العربية والإسلامية في حالة من الفقر الشديد، حفاة عراة عالم معظم الناس. ثم ما جاء آخر هذا القرن إلا وقد فجر الله هذه الثروات، فرأيت من كان بالأمس حافي عاري على لا يجد طعاما أصبح يبني البيوت المتطاولة. كم البيوت المتطاولة؟ سبحان ربي سبحان ربي. هل يستطيع الحافي الذي لا يملك الغذاء، العاري الذي لا يملك الثوب، العالى الذي لا يملك الرزق أن يبني بيتا طويلا فضلا عن أن يطاول زملائه وأصحابه؟ يطاول زملائه وأصحابه، فهذا يقول: أنا بنيت بيت أطول، وهذا يقول: لا، أنا أطول بيتي أطول من بيتك. هذا شيء غريب، لا يمكن للناس أن يتخيلوا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بظاهرة أنه سيأتي زمن، وهذه من علامات الساعة، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنية. شيء ما كان يفهم من قبل حتى رأينا هذا القرن. ومما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أمتي لم أرهم لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها ليشم من مسيرة كذا وكذا، كما روى مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الصنف الأول قوم بيدهم سياط كأذناب البقر، قوم بيدهم سياط، قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ثوب بيدهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. قال العلماء الذين شرحوا هذا الحديث قالوا هي الشرط في آخر الزمان تضرب الناس يعني بغير حق. ثم قال الصنف الثاني ونساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. هذا الصنف. قال كاسية عارية، كيف تكون كاسية عارية؟ الكاسية لا تكون عارية، لكن رأينا في عصرنا هذا كثير من بلاد المسلمين كاسيات لهن الملابس الكثيرة ولكنها عارية، لأنها إما أن تكون ملابس شفافة أو ملابس ضيقة أو ملابس قصيرة، أو تراها كاسية في البيوت عارية على شواطئ البحار أو في المراقص كاسيات عارية. مائلات مميلات، مائلات مميلات، إن التفنن في الإمالة والتمايل أصبح فنًا عند أصحاب الموضات، وخاصة في صانعي الكعب العالي. وقال رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، رأسها مثل سنان الجمل المائل. الجمل مائل، سنان يميل كذا أو يميل هكذا أو يميل إلى الخلف. وعندما رأينا الباروكة رأينا ذلك الآن، وهي كالسنان، كسنان الجمل المائل. فكأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ريشة رسام يرسم لنا ما يكون من هذا. ومن هذا ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن المسيح عليه السلام سيأتي، بل أخبرنا به القرآن، فقال الله تعالى وإنه لعلم للساعة، يعني عيسى عليه السلام، وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة وإنه لعلم للساعة. فعودة سيدنا عيسى هو علم من أعمال، من علم من أعلام الساعة. والثلاثة الأديان اليوم كلها تنتظر مجيء المسيح عليه السلام. اليهود على أحر من الجمر يقولون احنا نريد نقيم دولة إسرائيل الكبرى من أجل يأتي المسيح، وبعض النصارى يقول نساعد اليهود من أجل لإقامة دولة إسرائيل الكبرى من أجل أن يأتي المسيح وعنده أرض كبيرة واسعة. والنصارى يجدون ذلك موجود في كتبهم أنه سوف يعود عليه السلام، ونحن نعلم أنه سيعود، ولكن الذي الآن بين أهل هذه الأديان إلى من يعود؟ فاليهود يقولون هو يهودي هو من بني إسرائيل فسيعود إلينا، والمسلمون يقولون نحن آمنا به وصدقناه وسيعود إلينا، ولن يعود إلى الذين كذبوا به عند مجيئه الأول. وهذا من خبر الغيب الذي ينتظرنا والعالم كله ينتظره، وستتحقق الأخبار التي أخبر بها القرآن وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا إلى ما يكون بعد مجيء المسيح عليه السلام، إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. أليست هذه معجزة متجددة باقية من معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الإخبار بالغيب، فيأتي الواقع شاهدا ومصدقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.